يقول الحافظ العراقي رحمه الله: المرفوع، وسم مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال، فقد عنا بذاك ذا اتصال. بعد أن عرض المصنف الحافظ العراقي رحمه الله لأنواع الحديث الضعيف، وقد أوردها على سبيل الإجمال، وبين إمكانية وصف الحديث بالضعف لفقد شرط أو لفقد شرطين أو لفقد ثلاثة شروط وهكذا، حيث أوصلها إلى عدد من أنواع الحديث الضعيف. بين أن هذه الأنواع منها ما له اسم خاص، ومنها ما لا يحمل اسما خاصا، ومما يحمل اسما خاصا الحديث المرسل والحديث المنقطع والحديث المعضل والحديث المعلق وهكذا المجهول وهكذا الشاذ والمنكر وهكذا المضطرب وهكذا المصحف أو غير ذلك من الأسماء ومن الصفات التي وصف بها المحدثون أنواعا معينة من الحديث. ثم قال: وعده البستي فيما أوعى، يعني ابن حبان عندما عدد أنواع الحديث الضعيف ذكر لها 49 نوعا، يعني احتمال الضعف في الحديث يكون في 49 وجها، كل وجه منها يوصف الحديث بسببه بالضعف. وقوله فيما أوعى أي جمع حتاه صاحب المشارق، ويقال وعى العلم وأوعاه، حفظه وجمعه، فكأن الفعل يتعدى بنفسه أو يتعدى بالهمزة، وعى وأوعى. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يبين أنواع الحديث، وهذه الأنواع التي يذكرها أوصاف خاصة للأحاديث، لكن يشترك فيها الصحيح والضعيف، فقد يكون الحديث ضعيف مرفوعا وهو ضعيف، وقد يكون الحديث مرفوعا وهو صحيح. ومنها ما لا يشترك فيه، بل اتصافه بذلك الوصف يجعله ضعيفا، كقولنا في الحديث المرسل وفي الحديث المعضل وفي الحديث المنقطع وفي الحديث المعلق والمبهم، هذه كلها أوصاف لكنها للحديث الضعيف فقط. إذا زالت العلة منها تنجبر وترتقي إلى درجة الحسن أو درجة الصحة، لكن طالما أن العلة قائمة بها فإنها تكون موصوفة بالضعف. وأول أنواع الحديث الذي ساقه الحافظ العراقي، وهو مما يشترك فيه الصحيح والضعيف، الحديث المرفوع. والمرفوع عند أهل الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فالذي ينسب وينتهي سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالحديث المرفوع، لأن راويه يرفعه إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام وينسبه إليه، ولذا يسمى بالحديث المرفوع. وما ينتهي إسناده إلى الصحابي يسمى بالحديث الموقوف، وأما ما ينتهي إسناده إلى التابعي فيسميه أهل العلم بالحديث المقطوع. فالمرفوع يقابل الموقوف والمقطوع، فما أضيف إلى التابعي وهكذا ما أضيف إلى من دون التابعي أيضا يوصف بأنه مقطوع، أما ما يضاف إلى الصحابي فيقال فيه موقوف. وقد يستخدم لفظ الموقوف على من دون الصحابي، يقال وقفه على فلان يعني من التابعين، لكن هذا الاستعمال ليس شائعا، وهذا الاستعمال يحتاج إلى إضافة فيقال وقفه على فلان. أما إذا كان قوله مطلق فهو إذا أطلق ينصرف إلى الصحابي فقط. قال وسمي يعني وأطلق اسم، وسمي مرفوعا يعني وسمي الحديث باسم المرفوع إذا كان مضافا يعني الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال واشترط الخطيب رفع الصاحب، والخطيب المراد به الخطيب البغدادي، اشترط أن لا يكون الحديث مرفوعا إلا إذا قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال التابعي قال رسول الله لا يراه مرفوعا. وهكذا لو قال من دون الصحابي بأن علق الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالخطيب البغدادي لا يراه مرفوعا، وإنما يصفه بأنه مرسل أو بأنه معلق. فالحديث المرفوع يقابل عند الخطيب يقابله المرسل ويقابله المقطوع، يقابله المرسل ويقابله المعلق. وأما عند غيره فإن الذي يقابل المرفوع هو الموقوف والمقطوع. ولذا قال ومن يقابله بذي الإرسال، يعني والذي يقابل الحديث المرفوع عند الخطيب هو المرسل، وهو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عنا بذاك ذا اتصال. إذن فكأن الحديث المرفوع عند الخطيب البغدادي هو الحديث المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فقد شرطا من ذلك فلا يسمى مرفوعا. وكأنه أراد بالرفع ضمن كلمة الرفع شرط الاتصال، ضمن كلمة الرفع شرط الاتصال. يقول رحمه الله أي اختلف في حد الحديث المرفوع، يعني في تعريف الحديث المرفوع. فالمشهور أي عند أهل العلم أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا له أو فعلا، سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما، سواء اتصل إسناده أم لا، فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل. هذا هو التعريف المشهور. وكنا قد وقفنا عند قوله ففاقد شرط قبول قسم، أي شرطا من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن، وهي ستة: اتصال السند والعدالة والضبط، وفاقد الشذوذ، وفاقد العلة القادحة، والعابد يعني وفاقد العابد عند الاحتياج إليه، وهي بالنظر لانتفائها انفرادا واجتماعا، يعني إذا فقد الحديث شرطا واحدا أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يتفرع منها أقسام، ففاقد واحد منها يعتبر قسم، كما ضربنا المثل بالمرسل تحته تسعة بالنظر إلى أقسام فاقد الاتصال: المرسل والمنقطع والمعضل، هذه ثلاثة. وإذا أضفناها إلى بقية الشروط، يعني إن فقد الاتصال، فقد العدالة، فقد الضبط، فقد الشذوذ يعني عدم الشذوذ وعدم العلة، هذه ستة، وأضفنا إليها ثلاثة في فقد الاتصال فيكون المجموع تسعة. قال وإلى قسمي فاقد العدالة الضعيف والمجهول صاروا تسعة، وفاقد اثنين منها قسم غيره غير القسم الأول، أي غير الأول، وتحته بالنظر إلى ما مر ستة وثلاثون، لأنك إذا ضممت إلى كل واحد من التسعة كل واحد مما بعده بلغ ذلك، يعني 36 قسما. ونحن قلنا هذا على الافتراض، لكن هل يتطابق مع ما هو موجود مما وصف بالضعف من الأحاديث؟ هذا محل تردد. قال: وضموا واحدا سواهما أي سوى الاثنين إليهما فذلك قسم ثالث، وتحته بالنظر إلى ما مر 84، لأنك إذا ضممت إلى كل اثنين من التسعة كل واحد مما بعدهما بلغ ذلك 84، وهكذا افعل إلى آخر الشروط. فخذ فاقد شرط آخر ضمه إلى فاقد الشروط الثلاثة السابقة فهو قسم رابع، وتحته بالنظر إلى ما مر 126. يعني المسألة مسألة أخذ، يعني مسألة لا تزال كلها في دائرة الافتراض، مسألة كلها فرضية. وكان الأجدر والأولى بالشيخ زكريا ومن قبله الحافظ العراقي أن يحصوا الضعف الموجود في الأحاديث، لا أن يفترضوا ذلك افتراضا، لأن كثيرا من هذه الافتراضات لا وجود له. قال: لأنك إذا ضممت إلى كل ثلاثة من التسعة السابقة كل واحد مما بعده بلغ ذلك، يعني 126. ثم ارتقي إلى فاقد خمسة فصاعدا، واعمل إلى انتهائك من الشرط الأول، وبعد انتهائك منه عد، أي ارجع لشرط غير مبدوء به أولا فذا قسم سواها، أي الأقسام السابعة. ثم زد عليه فاقد شرط غير الذي قدمته لئلا يتكرر. ثم على ذا فاحتذي أنت بذال معجمة، أي فاقتدي، والمعنى فتمم هذا العمل الذي ابتدأته بفقد الشرط المثنى به كما تممت الأول، ثم عدوها كذا إلى أن ينتهي عملك. وأشار ابن الصلاح إلى كثرة الأقسام جدا بالنور إلى أنه يدخل تحت فاقد كل من الستة أقسام، كفاقد العدالة يدخل تحته الضعيف بكذب راويه أو بتهمته، يعني بالكذب، أو بفسقه، أو ببدعته، أو بجهالة عينه، أو بجهالة حاله، وهذه ستة أوصاف كلها تندرج تحت فقد العدالة، وذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة، كما قاله شيخنا وغيره. وقوله شيخنا هنا المراد به الحافظ ابن حجر. قال الناظم: ومن أقسام الضعيف ما له لقب خاص كالمضطرب والمقلوب والموضوع والمنكر، وقد مر بنا أيضا ما يسمى بالمجهول وما يسمى بالمطروح وما يسمى بالمتروك، بالمنكر وبالشاذ، كل هذه أوصاف للحديث الضعيف، والمنكر وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي. قال: واعلم أن طريق حصر الأقسام من غير نظر إلى ما يدخل تحت كل فاقد من الستة أن يقال الخبر الضعيف، إما أن يفقد منها شرطا أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو الجميع. وإذا سبرتها بالتركيب بعد كل من فاقدي الاتصال والعدالة واحدا بلغت 63، يعني إذا اعتبرت الاتصال بعلة واحدة واعتبرت العدالة علة واحدة، مع أننا اعتبرنا الاتصال كم؟ كم قسم؟ 3. والعدالة كم؟ كما قال 6. ففاقد واحد منها تحت 6 فاقد الأول، وفاقد كل من بقيتها، وفاقد 2 منها تحته 15، فاقد الأول مع الثاني أو مع كل من البقية، وفاقد الثاني مع الثالث أو مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الأخيرين، وفاقد 3 تحته 20، 20 فاقد. فاقد الأولين أو الأولين مع كل من البقية، وفاقد الأول والثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الأول والرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الأول والأخيرين، وفاقد الثاني والثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الثاني والرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الثاني والأخيرين، وفاقد الثالث والرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الثالث والأخيرين، وفاقد الثلاثة الأخيرة، وفاقد 4 تحت 15، فاقد الثلاثة الأول مع كل من الثلاثة الأخيرة، وفاقد الأولين والرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الأولين والأخيرين، وفاقد الأول والثالث والرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الأول والثالث والأخيرين، وفاقد الأول والثلاثة الأخيرة، وفاقد الثاني والثالث والرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الثاني والثالث والأخيرين، وفاقد الثاني والرابع والأخيرين، وفاقد الأربعة الأخيرة، وفاقد 5 تحت 6، فاقد 5 الأولى، وفاقد 4 الأولى والسادس، وفاقد 3 الأولى والأخيرين، وفاقد الأولين والثلاثة الأخيرة، وفاقد الأول والأربعة الأخيرة، وفاقد 5 الأخيرة، وفاقد الجميع قسم واحد. صارت الجملة ما قلنا يعني 63. وعده أي قسم الضعيف بن حبان البستي فيما أوعى، ويقال وعى أي حفظ وجمع، لتسعة بزيادة الإمام أو بمعنى إلى بتضمين عدى، عدى إلى أي عدى بتضمين عدى أي إلى 49 نوعا، 50 قسما إلا واحدا. يقول لم أرى له وجها يعني في هذا التعداد. ولما فرغ من بيان الحكم على المتن والإسناد بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، أخذ في بيان صفاتها فقال: هو هذا كله على سبيل الافتراض، وإلا في الواقع لو نظرنا لا نجد حديثا يعني ضعيف فقد الشروط الستة. الواقع يستحيل أن يوجد حديث فقد الشروط الستة كلها، ولا لا؟ لأنه إذا فقد اتصال السند في الرواة يعني في 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 في, في السند، كيف ننظر في عدالة الرواة، وكيف ننظر في ضبطهم، وكيف ننظر في المخالفة؟ فهي مسائل يعني أعملوا فيها الذهن فقط وقدروها افتراضا، وإلا فإن الواقع، وكان هذا الذي يعني يتمناه الإنسان، أن تحصر أحاديث كتاب واحد أو نحو ذلك، وينظر إلى العلل الواردة في الحديث وأقصى علل تكون في الحديث الواحد. ولو كان الاشتغال بذلك كان أولى من هذا الافتراض الذي لا وجود له. هو الحديث الضعيف هذا الجنس يكون تحته أنواع بحسب الضعف، بحسب الفقد الذي يفقده من شروط. قال: وقال الخطيب يعني في تعريف الحديث المرفوع: هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. ونلاحظ هنا أنهم لم يشيروا إلى الإقرار والصفة، مع أن الإقرار والصفة داخلان تحت المرفوع، فعلى هذا لا تدخل فيه مراسيل التابعين. لأن الخطيب اشترط في وصف الحديث بالرفع الاتصال. ومن بعدهم يعني بعد التابعين من باب أولى. قال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل. وستأتينا عبارات وهي المرفوع والمسند والمتصل، قد تكون كلها من باب المترادفات لأنه يشترط فيها اتصال السند، ويشترط فيها ذكر الإسناد، ويشترط فيها رفع الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بمعنى واحد، خصوصا عند أمثال الخطيب الذي اشترط في المرفوع أن يكون بذكر الصحابي، وهو يساوي المسند، لأن المسند عند أهل الحديث هو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويساويه المتصل، وهو ما اتصل سنده من راويه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون من المرادفات. قال: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرسل المتصل. يقول الشيخ زكريا: المرفوع. قال: وسمي مرفوعا مضافا للنبي، أي سمي أيها الطالب كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، تصريحا أو حكما. وماذا يريد بقوله تصريحا أو حكما؟ نحن قلنا إن الحديث قد يكون من قول الصحابي، لكن نقول هو مرفوع حكما، وذلك بأن يقول الصحابي شيئا ليس للرأي فيه مجال. إذا قال الصحابي أو أخبر عن ثواب أو أجر، كان يقول من فعل كذا له من الأجر كذا، فهذا وإن كان من قول الصحابي ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، لكنه مرفوع حكما. وهذا الذي أشار إليه، أن يكون الحديث منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان من قوله أو من فعله أو من تقريره أو صفة، وكان ذلك تصريحا، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الفعل، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلانا يفعل كذا يعني فأقره، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو له جمة، أو كانت له لمة، أو كان صلى الله عليه وآله وسلم أبيض اللون مشرب بحمرة، فهذا كله من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر مرفوعا لأنه متعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إن كان ذلك مصرحا به بنسبة القول أو الفعل أو الإقرار، أو كان حكما بأن ينقل شيء يستعين لإنسان أن يأتي به من تلقاء نفسه، وإنما يفهم أنه مما نقل لنا بواسطة الوحي، فهذا الذي يسمى مرفوع حكما. قال: سواء أضافه صحابي أو غيره، سواء كان القائل صحابي كان يقول ابن عمر قال رسول الله، أو كان يقول سالم مولى ابن عمر، أو سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو من التابعين قال رسول الله، أو أن يقول من دون التابعين قال رسول الله. وهذا على رأي الجمهور لا على رأي الخطيب البغدادي الذي اشترط أن يكون الرافع للحديث صحابيا. قال أو غيره ولو منا الآن، يعني ولو أن إنسانا، طبعا هو يقول ولو أن منا الآن هذا الشيخ زكريا، وإذا طردنا القول نقول ولو منا الآن، كان يقول الواحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك مرفوعا. قال فيدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق دون الموقوف والمقطوع، أي ولا يدخل في المرفوع ما أضيف إلى الصحابي وهو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي وهو المقطوع، لا يدخلان في مسمى الحديث المرفوع، وهذا هو المشهور عند المحدثين متفق عليه. لكن يخالف في ذلك الأصوليون، لأن الأصوليين يقولون في الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا يدخلون الصفة في مفهوم الحديث، هذا عند الأصوليين، لأنهم يقولون إنما نبحث عما هو محل الاقتداء ومحل التأسي، والصفات خصوصا إذا كانت خلقية فإنها ليست محل تأسي، وأما الصفات الخلقية فتندرج تحت الفعل، ولذلك هم لا يدخلون الصفة. وأما التصريح أو الحكم فهذا أيضا يقول به الأصولي. قال واشترط فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب، يعني صاحب الكتاب المشهور الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي اشتهر بكتاب تاريخ بغداد، لكن للخطيب البغدادي يدا جلا وعظمى على علماء الحديث وعلماء علوم الحديث، فقلما يوجد باب من أبواب الحديث أو علوم الحديث أو علم من علوم الحديث أو فن من فنون الحديث إلا وللخطيب البغدادي فيه كتاب، يؤلف فيه كتابا مستقلا، ولذلك مؤلفات الخطيب البغدادي في علوم الحديث كثيرة، منها كتاب الكفاية في علوم الرواية أو في فنون الرواية، وهذا كتاب مطبوع، ومنها كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع إلى غير ذلك من كتبه، له في المراسيل كتاب، وله في الفنون المختلفة، وقلما يذكر فن من علوم الحديث إلا وللخطيب البغدادي فيه مؤلف. قال واشترط فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب رفع الصاحب فيخرج مرفوع غيره، فلو رفعه التابعي لا يعتبر مرفوعا عند الخطيب البغدادي، هو أضيق يخرج غير المتصل، هو يريد بالمرفوع ما اتصل سنده إلى الصحابي ثم قال فيه الصحابي قال رسول الله، فيخرج المرسل لا يعتبر عنده مرفوع، والموقوف والمقطوع يخرجان ابتداء، وهكذا المعلق يخرج من الحديث المرفوع. قال فيخرج مرفوع غيره من تابعي ومن دونه. قال شيخنا والظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، والقائل هنا الحافظ ابن حجر، كأنه يستدرك على من ألزم أو من قال إن الخطيب البغدادي اشترط هذا الشرط. قال والظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الحديث المرفوع أن يقول الصحابي قال رسول الله، وهو لم يشترط لا بد من تسمية الصحابي، وإنما لما كان غالب الأحاديث التي توصف بأنها مرفوعة يقول فيها الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت العبارة كذلك، خرج مخرج الغالب، ما أن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يضيفه الصحابي. ومن يقابله أي المرفوع بذي الإرسال أي بالمرسل، كان يقول في حديث رفعه فلان وأرسله فلان، فقد عنات المقابل بذلك المرفوع باتصال أي المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رفع مخصوص لما مر أن المرفوع أعم من المتصل وغيره، وهذا على رأي الجمهور، على أن بعضهم جرى على ظاهر هذا فقيد المرفوع بالاتصال، يعني سار على رأي الخطيب البغدادي الذي ذكره العراقي، فجعل ما يقابل المرفوع الذي ليس بمتصل كالمرسل. ولذلك إذا قالوا هذا الحديث رفعه فلان يقابله أن من رواه على غير تلك الحال إما أن يكون تابعيا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، أو أن يكون الصحابي قاله ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون موقوفا. وغالبا ما يستخدم العلماء هذا في الموقوف الذي يقابل المرفوع، لذلك يقولون رفعه فلان، ويقصدون أن غيره وقفه، ولذلك يعلون المرفوع به بالموقوف. ثم قال رحمه الله: المسند يعني تعريفه، والمسند المرفوع أو ما قد وصل أو مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع. قال: والمسند المرفوع يعني المسند هو الحديث الذي يسنده راويه من عنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاشترط في المسند أن يكون مرفوعا، فإن أسنده ووقفه على الصحابي أو على التابعي لا يسميه مسندا، بل يرى شرط الإسناد الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمسند المرفوع أو ما قد وصل أو مع وقف، وقد يكون مسندا أيضا موقوف على الصحابي، وهو في هذا يقل، أي ووصف الحديث المسند الموقوف قليل جدا. الغالب إذا قيل هذا الحديث مسند يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة، وقل ما يستخدمون لفظ المسند فيما انتهى سنده إلى الصحابي، كان يقولون هذا من مسند عمر، إذا قالوا هذا من مسند عمر يعني أن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونادرا ما يقولون هذا من مسند عمر ويريدون أنه من قول عمر. هذا ما أراده بقوله والمسند المرفوع أو ما قد وصل أو مع وقف وهو في هذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل يعني والتعريف الثالث، لأنه إذا ذكر لنا تعريفين، التعريف الأول أن المسند هو ما اتصل سنده أو ما أسند ذكر سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل. والتعريف الثالث الرفع مع الوصل، يعني لابد أن يكون السند متصلا، فإن كان السند فيه انقطاع لا يسمى مسند، لابد أن يسمى إذا أردنا أن نطلق وصى الإسناد أو المسند على، إذا أردنا أن نطلق هذا الوصف يعني المسند، لا بد أن يكون سنده متصلا من راويه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ هنا أن هذا الوصف عن الثالث هو، والوصف الأول وهو المرفوع عبارة عن يعني مترادفان، والثالث الرفع، والثالث الرفع مع الوصل معا شرط به الحاكم فيه قطع، أي قطع الحاكم بأن الحديث المسند لا بد أن يكون متصلا مرفوعا. يقول اختلف في حد الحديث المسند على ثلاثة أقوال. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، والمراد بقوله التمهيد يعني في كتابه المسمى بالتمهيد لما في الموطأ من الايه من المعاني والأسانيد، وهذا الكتاب ألفه ابن عبد البر حيث درس فيه موطأ الإمام مالك وأسانيد الموطأ وأحكام الروايات التي جاءت في الموطأ. وهذا الكتاب من أشهر الكتب المنسوبة إلى ابن عبد البر، وهو من الكتب الكبيرة، وقد طبع هذا الكتاب في نحو من 23 مجلد، والباقي فهارس يعني هو في 25 المجلدان الأخيران فهارس، والباقي يعني 22 في الكتاب. قال ابن عبد البر، قال أبو عمر ابن عبد البر، وأبو عمر كما ذكر هنا اسمه يوسف ابن عبد البر. قال ابن عبد البر في التمهيد هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. قال وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأين محل الانقطاع؟ يعني الزهري لأنه لم يسمع من ابن عباس فيكون هذا محل الانقطاع. ولذلك يقول هنا مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهذا مسند لأنه قد أسرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. انتهى يعني كلام ابن عبد البر. قال هذا يستوي المسند والمرفوع لأن الكل ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والمرفوع يستوي المسند والمرفوع. وقال الخطيب يعني البغدادي هو عند أهل الحديث يعني الحديث المسند الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. قال ابن الصلاح وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيره. وكذا قال ابن الصبار في العدة المسند ما اتصل إسناده، فعلى هذا يدخل فيه المرفوع. والموقوف يعني إذا اتصل سنده سواء كان مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو كان مضافا إلى الصحابة. ومقتضى كلام الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائله من كان، يعني سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من دون ذلك. فلو ذكر إنسان سندا ينتهي إلى مالك يعدونه مسندا، أو ينتهي إلى نافع يرونه مسندا، أو ينتهي إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرونه مسندا، وهكذا إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بشرط أن لا يسقط راوي من السند، لأن يكون السند متصلا. قال: ومقتضى كلام الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائله من كان، فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعي، وكذا قول من بعد التابعين، وكلام أهل الحديث يأباه، لأنهم يقولون لا بد أن يتصل سنده إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أو هي لتنويع الخلاف، هذا طبعا جاء في العبارة وهي إيش؟ أو مع وقف، والمسند المرفوع أو ما قد وصل أو مع وقف، وهو في هذا يقين. يقول إن هنا أو ليست يعني للتردد، وإنما هي لتنويع، يعني يطلق على هذا أو هذا أو هذا. قال: أو هي بدلالة تعريف التعريف العام المشهور عند العلماء. قال: يدل عليه قوله بعد والثالث، وهو أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متصل، وبه جزم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في علوم الحديث. وكتاب أبي عبد الله الحاكم اسمه معرفة علوم الحديث، الكتاب اسمه معرفة علوم الحديث، وحكاه ابن عبد البر قولا لبعض أهل الحديث. إذن عندنا المسند إما أن يطلق على المرفوع المتصل، أو يطلق على المرفوع والموقوف شريطة أن يكون متصل السند. هذه أقسام الحديث، أو هذه تعريفات الحديث المسند. يقول الشيخ زكريا رحمه الله: المسند قال بفتح النون على أنه اسم إيش؟ المسند اسم مفعول ولا لا؟ الفعل ما فعله؟ أسند. إذا أردنا أن نأتي باسم المفعول منه ماذا نفعل؟ أولا نحول حرف المضارعة لمن مضمومة، ثم نفتح ما قبل آخره، وعندنا الفعل أسند يسند، فنقول مسند فهو اسم مفعول. قال بفتح النون: يقال لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة. الكتاب الذي تجمع فيه الروايات التي يسندها الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، تسمى بالمسند. ومن ذلك إطلاقهم هذا الاسم على كتاب الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وغيرهم كالبزار وأبو يعلى وغيرهم ممن ألف على هذا الأسلوب، يعني يجمع أحاديث كل صحابي على حدة. قال: جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه. وللإسناد يعني، ويطلق كلمة مسند تطلق على الإيه؟ على الإسناد. وضرب لنا مثلا قال: كمسند الشهاب ومسند الفردوس، لأن الشهاب والفردوس كتابان لكن ما رتبا على المسانيد، أي إسناد حديثهما. وللحديث الآتي تعريفه، وهو المراد، وفيه ثلاثة أقوال وقد بينها، فقال: المسند المرفوع وقد عرفته، فهما على المشهور فيه مترادفان. قال شيخنا: ويلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا، لكن يقول: ولا قائل به، أي لم يقل أحد إن المرسل والمنقطع والمعضل يسمى مسندا، لأنه من شرط الإسناد اتصال. وهذا القول قول أبي عمر بن عبد البر: أو المسند ما قصد وصل إسناده من راويه إلى منتهاه. وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل، هذا ما قاله صاحب الايه البيقونية. ولو كان الوصل مع وقف على صحابي أو غيره يعني دونه كتابعي، وهذا هو القول الثاني هو قول الخطيب وعليه فالمسند والمتصل يطلقان على المرفوع والموقوف، لكن استعمالهم للمسند في الموقوف أقل كما ذكره بقوله وهو أي المسند أي استعماله في هذا أي في الموقوف يقل أي قليل بخلاف المتصل، فإن استعماله في المرفوع والموقوف على حد الزواء. ولذلك يقال هذا حديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حديث وصل سنده أو اتصل سنده إلى الصحابي أو إلى التابع. قال: وفي كلام الخطيب كما قال الناظم ما يقتضي أنه يدخل في المسند المقطوع وهو قول التابع، فيستعمل المسند مثلا فيه، بل وفي قول من بعد التابع قال وكلامهم يأباه، قلت ويؤيده قوله بعد ولم يروا أن يدخل المقطوع. والقول الثالث قال ورجعه جماعة منهم شيخنا أنه الرفع أي المرفوع مع الوصل أي مع اتصال السند، مع اتصال سنده معا يعني لابد أن يستمع، واستماعهما شرط، ومع هذا واستماعهما شرط، وهذا مع قوله معا تأكيد. وبه قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في كتابه علوم الحديث فيه أي في المسند ولا حاجة إليه قطعا، يعني لا حاجة إلى القول بذلك، والقائل به لاحظ الفرق بينه وبين المتصل والمرفوع، من حيث إن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن دون الإسناد من أنه متصل أو لا، والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد دون المتن من أنه مرفوع أو لا، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معا، فيجمع شرطي الرفع والاتصال، فيكون بينه وبين كل من المرفوع والمتصل عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع ومتصل ولا عكس. والحاصل أن بعضهم جعل المسند من صفات المتن وهو القول الأول، فإذا قيل هذا حديث مسند علمنا أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قد يكون مرسلا ومعضلا إلى غير ذلك. وبعضهم جعل من صفاته أيضا يعني لكن لحظ فيه صفة الإسناد يعني الاتصال، وهو القول الثاني، فإذا قيل هذا مسند علمنا أنه متصل الإسناد، ثم قد يكون مرفوعا وموقوفا إلى غير ذلك. وبعضهم جعله من صفاتهما معا وهو القول الثاني.